باب النذر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، فقال: فأوف بنذرك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل.
هذه الأحاديث تتعلق بالنذر، وقد عرفوه بأنه أن يلزم المكلف نفسه شيئا ما ألزمه به الشرع. إلزام المكلف نفسه ما لم يجب عليه شرعا، وتارة يكون بله النذر كأن يقول: نذرت كذا وكذا، وتارة يقول: لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا، وأحيانا لا يذكر كلمة النذر ولكن يقول: علي أن أفعل كذا وكذا، أو ألزم نفسي علي كذا، أو ما أشبه ذلك. وقد يكون معلقا بشرط المستقبل، كأن يقول: مثلا: إن رزقني الله ولدا ذكرا فعلي أن أحج ماشيا مثلا، أو أن أتصدق بألف. وكذلك لو قال: إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا، أو أصلي لله كذا وكذا، أو أصوم كذا وكذا. وقد ذكرنا أمثلة لذلك فيما مضى، والآن عندنا مثال لذلك، وهو حديث عمر يقول: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك. هذا مثال، والظاهر أن عمر نذر نذرا مطلقا، لأن قال: علي أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، ويمكن أنه نذر نذرا معلقا بقوله: إن نصر الله نبيه فعلي، أو إن فتح الله علينا مكة فعلي أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام أو يوما في المسجد الحرام. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وذلك لأنه نذر طاعة، الاعتكاف طاعة وعبادة، فيوفي به من نذره. ودليل وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وفي حديث آخر قال عليه السلام: لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين. فنذر الطاعة مثل نذر الاعتكاف، إذا نذر أن يعتكف يوما سواء نذرا مطلقا كأن يقول: لله علي أن أعتكف في هذا المسجد يوما، أو لله علي أن أعتكف في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى يوما أو معلق، كان يقول إن قدم غائبي، إن شفي مريضي، إن ربحت تجارتي، مثلا إن نجح ابني أو نحو ذلك، فلله علي أن أعتكف في المسجد الحرام أو في غيره أو في هذا المسجد أو نحو ذلك، يلزمه الوفاء إذا تحقق الشرط، إذا وجد ما شرطه من الربح مثلا أو الشفاء أو القدوم أو ما أشبهه، فيلزمه الوفاء به. لهذا الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولقوله لعمر: أوفي بنذرك. لكن إذا كان النذر اعتكافا فقد اختلف فيه هل يجب الوفاء به أم لا، والجمهور على أنه واجب، والحنفية قالوا لا يجب وإنما يستحب، وذلك لأنهم لا يوجبون إلا ما جنسه واجب بأصل الشرع، وليس من الاعتكاف شيء واجب بأصل الشرع. هكذا عللوا، يقولون إذا نذر أن يصوم فيلزمه لأن هناك صيام واجب كرمضان، إذا نذر أن يصلي صلاة ركعتين أو أربعا أو نحو ذلك فإن عليه أن يوفي به، لأن هناك صيام صلاة واجبة كالصلوات الخمس. إذا نذر حجا أو عمرة فإن عليه الوفاء به، وذلك لأن هناك حج وعمرة واجبة. وكذلك لو نذر صدقة أو نفقة في سبيل الله أو في بر أو عمل صالح فإنه يوفي به، وذلك لأن جنسه واجب بأصل الشرع. وأما جمهور الأمة والأئمة فإنهم يرون وجوب الوفاء بالاعتكاف لهذا الحديث: أوفي بنذرك. ثم إذا كان النذر نذر معصية كفر وترك الوفاء. في حديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا بجوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فإذا كان النذر نذر معصية لم يجوز الوفاء به، وكان عليه الكفارة، لحديث: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. فإذا قال مثلا: إن نجاني الله من هذا العدو فعلي، أو فإني ألزم نفسي مثلا أن أشرب خمرا أو أن أزني بفلانة مثلا أو أن أسرق أو أن تهرب أو أقتل فلانا المسلم، هذا نذر معصية يحرم عليه الوفاء به ويكفر كفارة يمين. ومثله النذور التي يفعلها القبوريون كثيرا، ما يقول أحدهم: إذا شفي مريضي فعلي للسيد الفلاني صاحب القبر الفلاني أن أسرج قبره ليلة أو ليالي، أو أن أحرق على قبره سمنا، أو أن أذبح عند قبره شاة أو بقرة، أو أن أعتكف عند قبره ليلة أو ليالي، أو أن أصلي عند القبر الفلاني كذا وكذا صلاة. لا شك أن مثل هذا كله نذر معصية يحرم الوفاء به. فعرفنا بذلك أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وأما نذر الطاعة فإنه يجب الوفاء به. إذا قال أن أصلي لله، أو أن أنفق في سبيل الله، أو ما أشبه ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم في النذر إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. يراد بهذا نذر الصدقة، نذر النفقة بالمال أو نحوه. البخيل لا يخرج المال إلا إذا نذره وألزم به نفسه، وقد يعتقد أن النذر يؤثر في الأمور المستقبلة، وهذا أيضا خطأ. النذر لا يغير شيئا من الأمور المستقبلة المقدرة، فالذي يعتقد أنه يؤثر اعتقاده خاطئ. ونذكر لذلك أمثلة حتى يتضح المراد. فالذي يعتقد أن الله لا يشفي مريضه إلا إذا نذر أن يتصدق بألف، فيقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بألف. هل النذر سبب شفاء المريض؟ الله تعالى قدر الشفاء سواء نذرت أو لم تنذر. وكذلك إذا قال إن ربحت تجارتي فلله علي أن أتصدق بألف، كأنه بخيل، ما كان ينويه أن يتصدق إلا إذا أربح الله تجارته. تجارتك قد قدر الله لها ما قدر، إما خسران وإما ربح. ليس خسرانها بسبب عدم النذر، وليس ربحها بسبب النذر. النذر لم يغير شيئا من قدر الله. وكذلك لو قال مثلا إن قدم ولدي سالما من هذا الغزو مثلا، أو من هذا السفر الذي فيه خطر، فلله علي أن أتصدق بألف أو نحو ذلك، أو أن أنحر شاة أو 20 شاة. هل نذرك بهذه الصدقة أو بهذه الذبائح هو الذي سبب أن ولدك يقدم سالما؟ الله قد قدر لك ما قدره، يقدر لك أنه يقدم أو لا يقدم، وكتب ذلك. فليس النذر هو الذي سبب لك هذا، فالنذر لا يغير من قدر الله شيئا. النذر لا يأتي بخير، هذا بخيل الذي ما تصدق إلا بعد أن تحقق له نذره، ما تصدق إلا إذا نجح ولده، ما يتصدق إلا إذا شفي مريضه، ما يتصدق إلا إذا قدم غائبه، أو إذا ربحت تجارته، أو ما أشبه ذلك، فعرف بذلك أن النذر ليس يغير شيئا من أمر الله ولا من قضاء الله وقدره، وإنما يستخرج به من البخيل. الواجب عليك أن تتصدق إذا كنت عازما، سواء نجحت أو لم تنجح، سواء ربحت أو لم تربح، أن تعزم على الصدقة، سواء شفي مريضك أو لم يشفى، أن تعزم على الصدقة، أو كذلك على غير الصدقة إذا كان النذر عملا صالحا، يعني كصيام مثلا، تقول ما يحضر لك الصيام إلا إذا نجحت مثلا أو إذا ربحت، عليك أن تتقرب بالصيام. ما تفطر لك الصلاة أو الحج مثلا أو العمرة إلا إذا حصل لك مقصودك هذا. ما كان ينبغي، عليك أن تأتي بالقربات وبالأعمال الصالحة سواء حصل لك مقصودك ومطلبك أو لم يحصل. عليك أن تتقرب بالصدقات، وأن تتقرب بالحج أو العمرة، وأن تتقرب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وما أشبه ذلك، وأن تتقرب بالصدقات والصلوات وما أشبهها، سواء حصل لك مقصودك أو لم يحصل، سواء ربحت أو لم تربح، سواء نجحت أو لم تنجح، سواء قدم غائبك أو لم يقدم، شفي أو لم يشفع، عليك أن تشكر الله وأن تتقرب إليه بهذه العبادات، فإن ذلك هو شأن المؤمن التقي الذي يعبد الله بكل حال في عسره وفي يسره وفي رخائه وفي شدته. هذا هو حقيقة العبودية لله تعالى.
قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفدي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.
هذه الأحاديث تتعلق بالنذور، والنذر هو إلزام الإنسان المكلف نفسه ما لا يلزمه شرعا. سواء من العبادات أو من العادات أو من المحرمات، فمثال العادات أن يقول لله: علي أن أصوم شهرا أو أتصدق بمئة. ومثال العادات أن يقول لله: علي أن أشتري ثوبا جديدا أو أن لا ألبس خلقا أو أن أسكن دارا فارهة أو نحو ذلك. ومثال المحرمات كأن يقول لله: علي أن أشرب خمرا أو أن أكثر مسلما أو نحو ذلك. فمن نذر طاعة فعليه الوفاء، لقوله تعالى: وليوفوا نذورهم. ومن نذر معصية فعليه كفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة اليمين. ومن نذر مباحا فله الخيار، إن شاء وفاده وإن شاء كفر. وكذلك من نذر نذرا فيه مشقة وليس فيه طاعة. قد ذكرنا في الدرس الماضي حديث أبي إسرائيل رآه النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الشمس فسأل فقالوا إنه نذر أن يقوم ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. ولما كان هذا ليس فيه عبادة إلا الصوم قال مروه أن يجلس ويستظل ويتكلم ويتم صومه. الصوم عبادة أمره بأن يتمه. وأما تعذيب نفسه بالوقوف قائما أو بالنزول في الشمس عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة، فنهاه أن يفي به. والصحيح أن عليه كفارة لقوله في الحديث لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. وكذلك أخت عقبة نذرت كما سمعنا أن تحج ماشية وفي بعض الروايات حافية أن تحج من المدينة إلى مكة على قدميها ولا تلبس نعلا. ولا شك أن في هذا تعذيب للنفس في كونها تسير هذه المدة الطويلة دون أن تركب ودون أن تنتعل فتعذب نفسها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم التمشي والتركب. لكن معلوم أن المشي للطاعة عبادة، ولذلك قال تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فالمشي إلى المساجد عبادة والمشي إلى أماكن الطاعات عبادة أيضا، والمشي في الجهاد عبادة. ورد أن بعضا من الغزاة في عهد بعض الصحابة كانوا سائرين في غزو من خراسان متوجهين إلى بعض البلاد الأفغانية غزاة، فحدث بعض الصحابة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله لن تمسه النار. لما سمعوا بذلك نزلوا عن رواحلهم وصاروا يمشون في تلك الأرض التي فيها غبار حتى يغدروا أقدامهم لكونهم غزاة في سبيل الله. امتثلوا هذا الأمر فأفاد بأن المشي طاعة وعبادة. لكن إذا كان فيه تعذيب للنفس فالله تعالى رحيم بعباده. ليس لأحد أن يكلف نفسه فوق طاقتها وأن يشق عليها بعبادة يعجز عنها. ولذلك لو نذر عبادة فيها مشقة أمر بأن يفعل منها قدر ما يستطيع، أو أن يكفر إذا كان ما قصد العبادة وإنما قصد الامتناع. كثيرا من الناس في هذه الأزمنة ينذر أحدهم صيام شهر، ولكنه نذر معلق، يقصد بذلك منع نفسه، أو ينذر صيام سنة، أو ينذر نحر جزور، أو نحر عشر من الإبل. ولكن إذا نظرنا وإذا هو لم يقصد الطاعة وإنما قصد منع نفسه، إنسان مبتلى بشرب الدخان فعاهد وقال لله علي إن عدت أشربه أن أصوم سنة، ما قصد العبادة، ومع ذلك يقولون لم يصبر ورجع إليه والعياذ بالله. فهل يصوم سنة؟ لا شك أن في ذلك مشقة، ما أنه ورد النهي عن صوم الدهر، فمثل هذا يكفر كفارة يمين، لأنه ما قصد إلا منع نفسه من هذا الدخان أو نحوه. وكذلك من نذر نذرا ليس فيه طاعة أو فيه بعض من طاعة وفيه بعض من معصية يفعل ما يستطيع، فنذر أخت عقبة فيه طاعة وهو المشي، وفيه مشقة وهو عدم الامتعال كونها حافية، وفيه أيضا مشقة وهو تعليم النفس بطول المسير عشرة أيام وهي سائرة ربما يسيرون في كل يوم من 13 ساعة متواصلة، فكان في ذلك تعذيب للنفس. فلذلك قال في بعض الروايات إن الله لا يصنع بتعذيب أختك نفسها شيئا مرها فلتمشي ولتركب، يعني تمشي بقدر نشاطها ثم تركب إذا تعبت وعجزت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما حديث سعد فذكر أن أمه ماتت عليها صيام شهر، نذرت أن تصوم شهرا فأمره بأن يوفي عنها أن يصوم عنها. وثبت أيضا في حديث آخر أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ركبت الباحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا، ثم إنها ماتت ولم تصم، فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. أمرها بأن تصوم عنها أو تقضي عنها، فمن مات وعليه صيام نذر فإنه يصام عنه، وأما صيام غير النذر فقد تقدم في كتاب الصيام قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. حمله بعض العلماء على صيام النذر لأنه الذي ورد في حديث تلك المرأة الخنعمية، وقال بعضهم إنه عام في صيام الفرض وفي صيام النذر، فصيام النذر دليله حديث سعد هذا. سعد بن عبادة ماتت أمه وهو حي وذكر أن عليها صيام نذر وأنها لم تقضه، وكذلك حديث الخزعمية ماتت أمها وعليها صيام شهر نذرته فأمرها أن تقضيه، فأفاد بأن صيام النذر يقضى على الميت، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين الذي في ذمة الميت يقضيه ورثته، وله لم يخلف مالا يعني يتبرعون بقضاء دين والدهم أو والدتهم. وكذلك هذا الصيام إن تبرع أحد أن يصومه فإنه يجزيه، ولكن إذا تعذروا أو لم يكن هناك وراثة يستعدون للصيام عن ميتهم فلا بد من الإطعام عن كل يوم طعام مسكين، نصف صاع من البر أو نحوه. ويجوز أن يقضيه أكثر من واحد، يجوز إذا كان له مثلا أربعة أولاد وعليه صيام 20 يوما أن يصوم كل منهم 5 ويجزي ذلك عنه. ويجزي أيضا أن يصوم الأبعد مع وجود الأقرب، فيصوم مثلا تصوم عنه أخته مع وجود بنته أو ابنه، وتصوم عنه خالته مع وجود أمه مثلا، يصوم عنه البعيد ولو كان هناك من هو أقرب منه ما دام أنه تبرع بصيام عن متوفى. فهذا في قضاء الصوم من مات عليه صيام نذر. وأما إذا كان النذر غير صيام كنذر الصلاة فلم يأتي دليل على أنه يصلي عنه، لكن إن نذر اعتكافا أو حجا أو طوافا إذا قال لله علي أن أحج حجتين أو أن أعتمر عمرة أو عمرتين ولم يقدر حتى مات لم يفعل فإن ورثته يقضون عنه أو يوكلون من يحج أو يعتمر أو يطوف عنه وله بأجرة. وكذلك الاعتكاف يعتكف عنه أحد ورثته، وكذلك الصدقة يتصدقون عنه من ماله إذا نذر أن يتصدق بمئة فلم يفعل فإنها تكون دائما في ذمته تقضى من تركته، فإن لم يكن له تركة قضاها أحد ورثته أو أحد أقاربه. وكذا لو تبرع عنه أجنبي. وأما قصتك عن ابن مالك فقيل إنها نذر، وقيل إنها ليست بنذر وإنما هي توبة خبر أخبر به عن نفسه، وذلك لأنه لما تاب الله عليه بعد تخلفه في غزوة تبوك ونزل قول الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، التزم بقوله إن الله إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا بحديث صدق، فالتزم بذلك وقال ما تعمدت كذبة منذ قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأرجو أن يحفظني الله لبقية حياتي. ثم أراد أن ينخلع من ماله ويجعله كله صدقة رجاء أن تقبل توبته إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله ورسوله. جعل هذا توبة، فبعض العلماء يقول إن هذا نذر، أنه نذر أن يتصدق بكل ماله، وبعضهم يقول هذا ليس بنذر وإنما هو التزام أو عهد أو توبة أو نحو ذلك، فلا يكون نذرا لأنه يوفى بالنذر. وإذا قلنا إنه نذر فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في الوفاء به شيء من المشقة بقوله أمسك عليك بعض ما عليك فهو خير لك، فقال فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، وكأنه كان له أملاك في المدينة فتصدق بها، تصدق بملكه الذي في المدينة وأرضه ونحوها، وأمسك أرضا له جاءته من خيبر لما قسمت أرض خيبر، فجعل هذا توبة له. وفي بعض الروايات أنه قال يكفيك الثلث، فاستدل به أن من نذر أن يتصدق بجميع ماله اكتفى بالثلث، فإن سعد بن أبي وقاص لما مرض في حجة الوداع قال يا رسول الله إنه لا يرثني إلا ابنه وإني ذو مال، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. نذر أن يتصدق أو التزم أن يتصدق بثلثيه فاكتفى بثلثه، فأفاد بأنه يكفيه الثلث إن كان نذرا على ما في هذا الحديث.